بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ونبي محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع مجالس الذكر وممن ينتفع بما يسمع، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس حجة لنا لا علينا. توقفنا في الدرس السابق عند حديث عائشة رضي الله عنها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. نقل المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب سحورية من قرصب ليس فيها قميص ولا عمامة. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على مشروعية التكفين بالأثواب البيض، وسيأتي بإذن الله تعالى في حديث ابن عباس الذي أورده المؤلف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. سيأتي مزيد بيان لهذه المشروعية. ومن فوائد هذا الحديث أيضا، الحديث دليل على مشروعية التكفين بثلاثة أثواب، وتقدم معنا في الدرس السابق أنه إذا كفن الرجل بثوب واحد فإنه يكفي هذا، وكذا المرأة أيضا لو كفنت بثوب واحد فإنه يكفي. أهم شيء أن يستر الميت، جميع بدن الميت. لكن لو قال لنا شخص: ما السنة في ذلك؟ نقول ثلاثة أثواب، كما كفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بثلاثة أثواب. وإذا قيل ثلاثة أثواب المقصود بها ثلاثة لفائف، المقصود بها ثلاث لفائف، لأن الثوب الذي نسميه اليوم، ثوب الذي نلبسه اليوم، هذا يسمى قميص في اللغة، هذا اسمه قميص، وهو الذي شق من جيبه من أعلاه، هذا يسمى قميص. فإذا ورد في الحديث لبس قميصا ونحو ذلك، فالمقصود به قريب من الثياب التي علينا اليوم. أما إذا قيل أثواب فالمقصود بها قماش لفافة، وهذا المراد من حديث الباب. فالسنة أن يكفن في ثلاثة أثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية. وقول سحولية نسبة إلى قرية في اليمن تنسب لها أو ينسب لها هذا النوع من الأثواب، من كرسف أي من قطن ليس فيها قميص، يعني ليس فيها مثل الثياب التي نلبسها. كأنه يشير إلى أنه ماذا؟ إلى أن كفن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالأثواب المفصلة، وإنما هي لفائف ليس فيها قميص ولا عمامة، حتى العمامة ما كفن فيها. سيأتي أن هذا رد على من؟ أن هذا رد على من يقول أنه من السنة أن يكفن في قميصه، يكفن في عمامته. هنا الراوي لهذا الحديث نفى أن يكون قميصا ولا عمامة، لئلا يظن ظان أنه من السنة أن يكفن الميت بقميصه أو بعمامته. طيب، ما هي طريقة التكفين؟ طريقة التكفين أن يوضع اللفائف الثلاث بعضها فوق بعض، جيد، ثم يبدأ باللفافة العليا التي هي الأقرب لبدن الميت، فيعطفها على جسده، ثم يعطف الجهة اليسرى أيضا على جسده، ويفعل بالوسطى كذلك، وكذلك الأخيرة. ثم إذا كان هناك شيء زائد لفه، إذا كان هناك شيء زائد من جهة القدمين أو من جهة الرأس طواه وربط بعد ذلك، ثم يعقد أو تعقد هذه اللفائف الثلاث لم يرد هناك يعني عقد معين عدد معين، وإنما عادة يجعلونها ثلاث عقد، من جهة رأسه، من جهة صدره تقريبا، ومن جهة من وسطه، ومن جهة القدمين. والمقصود من هذه العقد ألا ينحل أو تنحل هذه اللفائف أثناء حمله ونحو ذلك، لأنها ستحل حينما يوضع في قبره، ستحل بعد ذلك. فليس هناك عدد معين، لكن المهم من هذه العقد ألا أو تنتشر هذه اللفائف. أما المرأة فاستحب بعض أهل العلم أن تكفن بخمسة أثواب: إزار وقميص وخمار ولفافتين. إزار وقميص وخمار ولفافتين، وهذا مشهور من مذهب الحنابلة، لكنه لا دليل عليه. وإذا ذهب بعض أهل العلم أن المرأة تكفن كما يكفن الرجل، وهذا هو الصواب لعدم الدليل الصحيح في التفريق بين الرجل والمرأة في مثل هذا. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه.
هذا الحديث ذكره الحافظ بن حجر مقتصرا فيه على موطن الشاهد، وإلا للحديث قصة. وابن حجر كما هو منهجه في هذا الكتاب إنما يقتصر على موطن الشاهد. وأصل الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما روى هذا الحديث أن عبد الله ابن أبي لما توفي جاء ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أعطني قميصك أكفنه فيه. معروف أن أباه رأس من رؤوس المنافقين. قال: أعطني قميصك أكفنه فيه وصل عليه واستغفر له. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قميصه، فقال: آذني أصلي عليه. فأذنه، فلما أراد أن يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يصلي على عبد الله بن أبي، جذبه عمر رضي الله عنه فقال: أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ فقال: أنا بين خيرتين، أنا بين خيرتين. ثم تلا قوله جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا مخير بين أن أستغفر أو لا أستغفر، يعني ما أمرت بشيء. واضح؟ وسيأتي لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه، ومناسبة ذلك ستأتي إن شاء الله تعالى. فنزلت بعد ذلك قول الله جل وعلا: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه. من فوائد هذا الحديث استدل بالحديث من قال باستحباب القميص في الكفن، ولذا أورد الحافظ بن حجر هذا الحديث في هذا الباب، استحباب القميص في الكفن، والصواب عدم استحبابه، لحديث عائشة الذي تقدم معنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذا الحديث في أنه استأذنه يعطيه قميصه ليكفن فيه، فيه جواز التكفين بالقميص، ولا يعني أنه يستحب أن يكفن بالقميص، لا، هذا فيه جواز ذلك. وإذا أراد أن يكفنه فإنه بعدما يغسل وينتهى من تغسيله يلبس القميص، يلبس الميت القميص بهذه الصورة، يكون قد كفن، ثم بعد ذلك اللفائف حتى ما يظهر شيء من بدن هذا الميت. ولكن الحديث لا يدل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لكفن النبي صلى الله عليه وسلم في قميصه، ولما نفت عائشة رضي الله عنها حينما قالت ليس فيها قميص ولا عمامة. هذا يدل على أنه ماذا؟ على أن هذا لم يكفن به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. طبعا بعض أهل العلم فهم من هذا الحديث قوله ليس فيها قميص ولا عمامة أنه المعهود عندهم أن يكفنوا بالقميص والعمامة، وأن عائشة رضي الله عنها إنما نفت ذلك عن تكفير النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وليس هذا بوجهه. والصواب أنه لا نقول بالاستحباب في التكفير بالقميص، وإنما هو جائز، وهو الذي دل عليه حديث الباب. قال ابن قدامة: التكفين في القميص والمئزر واللفافة غير مكروه، وإنما الأفضل الأول، يعني بثلاث لفائف. جيد. هو يسأل يقول: النبي مر معنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما غسل إنما لم يجرد من ثيابه، غسل من دون أن يجرد من تحت الثياب، هل معنى هذا أنه لما كفن النبي صلى الله عليه وسلم جرد بعد ذلك؟ لم يأتي في هذا نص، لم يأتي في هذا النص، والأصل بقاء ما كان على ما كان، أنهم لم يجردوه في الغسل، فالأظهر والله أعلم أنهم لم يجردوه في التكفين. طيب، لكن يعني قد يفهم من قول عائشة ليس فيها قميص أنه مجرد من القميص، أنه مجرد من القميص، هذا إذا اعتبرنا على أنه صلى الله عليه وسلم عليه قميص في ذلك الوقت، لكن إذا اعتبر أنه عليه إزار ورداء فإنه في هذه الحالة لا تعارض بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنها. ومن فوائد الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما أعطى ابن عبد الله بن أبي القميص من أجل أن يكفن فيه أبا، فإن هذا من حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، لأنه كانت لابن ابن أبي كانت له يد، أي معروف عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذا قيل في ذلك أن أعطاء النبي صلى الله عليه وسلم قميصه ليكفن فيه عبد الله بن أبي، قيل فعل ذلك لأن له يدا، واليد هذه ماذا؟ ما قاله ابن عيينة أحد رواة الحديث، قال: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه. ما هي هذه اليد؟ هذه اليد ما جاءت في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، قال: لما كان يوم بدر أتي بالعباس ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذا نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة: كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئه، من هذا الباب. جيد. ومن أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك تطيبا لنفس ابنه، تطيبا لنفس ابنه ومواساة له. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث فيه أن البر بالوالدين حتى بعد وفاتهما، حتى بعد وفاتهما، بل إن البر بالوالدين بعد الوفاة هو أخلص من البر بالوالدين حال الحياة. البر بالوالدين بعد وفاتهما هو أخلص من البر بالوالدين حال الحياة. وجه ذلك ماذا؟ أن الإنسان في حال الحياة قد يطيع أباه أو يطيع أمه ليس محتسبا البر في ذلك، وإنما لئلا يغضب عليه أبوه مثلا، أو لا تغضب عليه أمه مثلا ونحو ذلك، أو لئلا يعاقبه أبوه أو أمه، ويفعل هذا من أجل مقاصد أخرى. أحيانا لا أقول أن كل بر حال الحياة أنه ليس بر، لا، ولكن في الغالب أن الإنسان لا يعمل من الأعمال بعد وفاة أمه أو أبيه إلا يريد ما عند الله عز وجل، ولا يفعله إلا بره في الغالب، يعني ليس له مصلحة أخرى، وليس عنده خوف في أن يعاقب مثلا أو إلى غير ذلك من الأمور التي أو المقاصد التي قد تطرأ حال حياته. وابن عبد الله بن أبي أراد أن يبر أباه بعد ذلك وفعل هذا. وفيه أيضا أن المودة بالقرابة لا تعد من المودة في الدين، المودة في القرابة لا تعد من المودة في الدين، فإن عبد الله ابن أبي يعلم أن أباه من من الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا وخذلوا النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومع ذلك أراد أن يكفن في قميص النبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يقوم هو بشأن والده. وهذه ما تستوجبه الفطرة، فطرة الإنسان من الإحسان لأمه أو أبيه سواء كان مسلمين أو كافرين. وهذا لا يعد من المودة، لا يعد من المودة في الدين التي جاء النهي عنها في النصوص، وإنما هو من قبيل الحب الطبيعي الذي يكون بين الولد ووالده، ومما تقتضي الطبيعة البشرية في حق الأقارب. ومن فوائد هذا الحديث، الحديث فيه جواز التكفين بالمخيط أي المفصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصا. قد يقول قائل هل معنى هذا أن لا نكفن إلا بلفائف مفتوحة؟ لا، هذا الحديث دل على أنه يجوز التكفين بالشيء المخيط، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قميصه. وأيضا فيه أيضا من الفوائد في تكملة الحديث التي لم يردها الحافظ ابن حجر، أنه في بيان تنبيه المفضول للفاضل. فعمر رضي الله عنه نبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أليس الله نهاك أن تصلي على المنافقين؟ وفيه أيضا تنبيه الفاضل للمفضول على ما يشكل عليه حينما قال أنا بين خيرتين، يعني بين أن أستغفر لهم أو لا أستغفر له. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افسحوا من ثيابكم البياض فإن أهم خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه خمسة من النسائي وصححه الترمذي.
نعم، هذا الحديث إسناده حسن لأن في سنده عبد الله بن خثيم لا بأس به، وقال الترمذي حديث ابن عباس حديث حسن صحيح هو الذي يستحبه أهل العلم. وللحديث أيضا شاهد آخر من حديث سمرة بن جندب أخرجه أحمد وغيره، وإن كان فيه ضعف لكنه يقوي حديث ابن عباس في الباب. من فوائد هذا الحديث، الحديث دليل على استحباب لبس الأبيض من الثياب للأحياء، وهذا تقدم معنا أنه من السنة أن تلبس البياض. هذه الثياب التي علينا لو احتسبنا فيها لا أجرنا في ذلك أن نطبق السنة. كل الثياب التي تلبس البياض سواء كانت ثياب داخلية أو خارجية، ويدخل في هذا القميص الذي يلبسه إذا كان أبيض والغترة والشماغ إن كان أبيض، فهذا كله من السنة إذا احتسبه الإنسان يؤجر عليه. وهذا ما تكلمنا عنه في درس الأمس، أنه قد يحول الإنسان العادة إلى عبادة، فمثل هذا إذا احتسب الإنسان فإنه يؤجر على هذا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، هذا خطاب للأحياء. ثم قال بعد ذلك وكفنوا فيها موتاكم. الحديث دليل على استحباب تكفين الموتى أيضا بالبياض، لحديث الباب ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض، ثواب بيض. والأمر بالبياض إنما هو للاستحباب، فلو كفن بغير الأبيض جاز ذلك، والحديث فيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث قارن الحكم بعلته، فإنه لما أمر بلبس البياض قال فإنها من خير ثيابكم، بيّن السبب لماذا. هكذا ينبغي الإنسان إذا علم غيره أن يذكر العلة والسبب، لأن ذكر العلة والسبب تزيد المعلومة رسوخا في ذهن المستمع، وأيضا تبعد عنه الأمور والطوارئ والاعتراضات التي تطرأ على الذهن. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليكسي كفنه، رواه مسلم.
هذا الحديث دليل على استحباب تحسين كفن الميت على الوجه المشروع، وليس معنى هذا أنه يكفنه فيغالي مثلا في كفنه ويشتري من الأنواع الأقمشة الغالية ونحو ذلك، لا هذا غير مرد، أو يسرف بهذا أو ربما يطرز هذه اللفائف ونحو ذلك من الأمور التي قد يفعلها بعض الجهال ظنا منهم أن هذا من إحسان الميت، وقد يستدلون بهذا الحديث وليس مرادا، فإنما الحسن المراد هنا هو ما كان وفق الشرع، والمعنى أن لا يبتذل الميت ويعطى أي قماش ونحو ذلك، وإنما قماش نظيف حسن ليس فيه رائحة وليس فيه بقع ونحو ذلك، هذا هو المراد. وليس معنى هذا أنه لا بد أن يكون جديدا، وصحيح أن الجديد من الإحسان لا شك، لكن لا حرج إذا كان نظيفا، إذا كان نظيفا ولا رائحة فيه فإنه يكفي في هذا ويعد هذا من الإحسان. ولهذا الحديث مناسبة، هذا الحديث له مناسبة، رواه مسلم في صحيحه عن جابر عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوما فذكر رجلا من أصحابه قبض فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلا، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه، لأنه هذا الرجل كفن بكفن غير طائل. إيش معنى غير طائل؟ يعني أنه لا يكفيه وقصير عليه، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذا ليس من الإحسان، هذا ليس من الإحسان أن يكفن بكفن قصير ربما لا يوريه. نعم.
وعن رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من ظلم قتلى وحزن في ثوب واحد، ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فيقدمه باللحد ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. رواه البخاري.
هذا الحديث دليل على جواز تكفين الاثنين في كفن واحد عند الحاجة، قد يحتاج لذلك، قد يكون الإنسان في أرض ليس فيها من الثياب الشيء الكثير، لا يدري الإنسان عن الظروف التي تطرأ عليه، فقد يحتاج مثل هذه المسألة، فإذا لم يفقه مثل هذا الفقه فإنه يفعل ما ربما يكون من الجهل ليس إحسانا للميت. هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكفن الاثنين في كفن واحد، واختلف أهل العلم ما معنى أنه يكفن الاثنين في كفن واحد، بعضهم قال أنه يشق هذا الكفن بين الاثنين، هو كفن واحد ويشق بين الاثنين، وبعضهم قال لا، هو نفسه الكفن الواحد يكفن فيه الاثنين ويجعل بينهما حاجز، وهذا قد يحتاج إليه. أقول التكفين، تكفين الاثنين في الثوب الواحد قد يحتاج إليه، لا سيما في الظروف التي ربما تطرأ وقلة الثياب التي يكفن فيها. ومعلوم أن الشهيد يكفن في ثيابه، أليس في الحديث إشكال؟ في الحديث إشكال أو لا؟ حديث في قتل من؟ أحد شهداء وليس بشهداء. طيب الشهيد يكفن في ثيابه أو لا؟ يكفن في ثيابه. طيب كيف؟
قبل نزول الحكم؟
قبل نزول الحكم لا. ها؟ يعني قد احتاجوا إلى الثياب مثلا بعد المعركة، ربما تمزقت ثيابه ونحو ذلك. طيب الجرحى يكفنون في ثيابهم كذا؟ ما فهمت عليك. لا هو يقول قتل أحد الشهداء يقصد. ها كيف؟ أحسنت، هذا أوجه ما قيل، أن ربما الثياب التي عليهم لا تغطي كل أجسادهم، فالمقاتل يلبس الخوذة، طيب إذا نزعت عنه صار مكشوف الرأس، جيد، أيضا ربما من أقدامه ونحو ذلك، فربما احتاج إلى ما يغطى به ما ظهر منه على ثيابه، يعني ما هو معنى أنه تنزع ثياب، لا يكفن في ثيابه، تبقى ثيابه عليه، وزيادة على ذلك توضع هذه اللفافة إذا احتيج إلى ذلك. وفي من فوائد الحديث، الحديث فيه جواز دفن الرجلين في قبر واحد عند الحاجة لكثرة الموتى بسبب الحروب ونحو ذلك من الأمراض وغير ذلك من الأمور التي تطرأ. مثل هذه المسائل قد ربما الإنسان لا يستحضرها حال الأمن والرخاء، أسأل الله عز وجل يديم علينا ذلك، لكن قد يطرأ على الإنسان ما يضطر معه إلى أن ربما يدفن اثنين وثلاثة في قبر واحد، وربما يكون هناك من العجلة ما يستلزم أن يدفنوا بسرعة ثم يذهب الإنسان يفارق المكان، وربما يكون الإنسان في حال مثلا هرب ورأى أخاه والآخر وليس عندهم من الوقت ما يحفرون فيه قبرين، فيحفرون قبر واحد ويوارون الاثنين ثم بعد ذلك يستغلوا الوقت في الهرب ونحو ذلك. هذه مسائل يحتاجها طالب العلم أن يفقهها، لأنه ربما يسأل عنها، ربما يسأل عنها. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على استحباب تقديم أهل الفضل في اللحد. نترك الأسئلة في آخر الدرس أحسن. يعني بقي جزء وجزء منه. طيب الجزء الثاني مفقود، خلاص يدفن الموجود الآن. لا ما يلزم، هذا كل واحد له حقه في حتى وإن كان نصف جسد فإنه يدفن في قبر لوحده، ما يلجأ في قبر واحد إلا مع الحاجة. طيب ليس معنى هذا أنه إذا كان الميت نصفه موجود ونصفه مفقود أنه يجعل مع ميت آخر، لا، هذا له حقه فيجعل في قبر لوحده، لكن إذا احتيج لذلك طيب فيدفن الاثنين مع بعضهما. من فوائد هذا الحديث أيضا، الحديث دليل على استحباب تقديم أهل الفضل في اللحد بأن يجعل الأفضل مما يلي اللحد، يعني مما يلي اتجاه القبلة، جيد، ثم الثاني وراءه بعد ذلك. وفيه فضيلة أهل القرآن وفضيلة أو ما يفعله القرآن بالإنسان في حال حياته حينما يقدم الإمامة، وفي حال موته ودفنه حينما يقدم في القبر، وفي الآخرة حينما يقال له اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. من فوائد الحديث أيضا، الحديث دليل على أن شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه ويدفن بثيابه بعد نزع الحديد ونحوه من لباس الحرب، أما غير شهيد المعركة من الشهداء كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم والمرأة تموت في نفاسها وغيرهم من الشهداء فإنهم يعاملون معاملة غيرهم، فهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، وبه قال جمهور العلماء. نعم.
وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبالوا بالكفن فإنه يسلب سريعا، رواه داود.
هذا الحديث ضعيف، فيه علتان، الأولى ضعف عمرو بن هشام، والثانية الانقطاع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه. العلة الأولى ضعف عمرو بن هشام، والعلة الثانية الانقطاع بين الشعبي وعلي رضي الله عنه. هذا الحديث دليل على النهي عن المغالاة في الكفن، أي لا يبالغ في الكفن، وهذا قد يقع فيه بعض الجهال، فمثلا ربما يأتي بالكفن النفيس جدا، السعر باه أو المطرز ونحو ذلك، وإن كان الحديث ضعيف إلا أن معناه صحيح، وقد جاء في الصحيح أن أبا بكر لما كان يحتضر أرادوا أن يأتوا إليه بثوب جديد يلبسونه إياه، فرفض وقال إن الحي أحق بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة، يعني الذي عليه هذا يسير ويذهب هو للمهلة، وكأنه رضي الله عنه كره المغالاة في هذا. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: لو بت قبلي لغسلتك. الحديث رواه ابن ماجة وصححه ابن حبان.
هذا الحديث اسناده حسن، في سنده محمد بن إسحاق. مر معنا محمد بن إسحاق أن فيه علة، أحسنت، أنه مدلس، ولكنه صرح بالتحديث هنا، صرح بالتحديث، ومعلوم أن المدلس إذا صرح بالتحديث انتفت هذه العلة، وهي علة التدريس. وأيضا تابعه إسحاق، تابع ابن إسحاق صالح بن كيسان كما في مسند الإمام أحمد. لكن بدل لفظة لغسلتك فيها فهيأتك ودفنتك، والتهيؤ يدخل فيه الغسل، فالحديث يحتج به. ثم حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها علي، هذا الحديث أيضا ضعيف، هذا الحديث ضعيف، في سنده عبد الله بن نافع المدني، ضعفه الأئمة كابن معين وابن المديني والبخاري وغيرهم. ولكن هذا الحديث له شاهد، وتوبع أيضا عبد الله بن نافع، وتوبع كما عند البيهقي. الحديثان يدلان على جواز أن يتولى تغسير المرأة زوجها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: لو مت قبلي فغسلتك. ولأن أسماء بنت عميس ذكرت أن فاطمة رضي الله عنها أوصت أن يغسلها زوجها علي رضي الله عنه، فهذا فيه دليل على جواز أن يتولى تغسير المرأة زوجها، وبه قال جمهور العلماء، خلافا لمن قال بعدم الجواز، وهذا قول أبي حنيفة. الجمهور على الجواز، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه، وعدم الجواز هو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد. الذين قالوا بعدم الجواز ما علتهم؟ هل تتصورون علة في هذا؟ أحسنت، أنه قال لما ماتت صارت باء عنه، ويجوز له أن يتزوج أربع مباشرة، فإذا المحرمية بينهما انقطعت، هكذا قالوا. إذا عللوا بهذا التعليل وهو غير وجيه، فأحكام الوفاة تختلف عن أحكام الحياة، والصواب هو قول الجمهور أنه يجوز. وأما تغسيل المرأة لزوجها فهذا جائز بالإجماع، أما تغسيل العكس أن المرأة تغسل زوجها فهذا جائز، هذا جائز بالإجماع. طيب، هل يجوز، هنا مسألة أخرى، هل يجوز للرجل أن يغسل امرأة من محارمه؟ كان يغسل أمه، ها؟ لا يجوز، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، لا يجوز، لأنه لا يحل له النظر إلى عورتها وأجزائها الداخلية. وإذا قال، مع أن هذا الأمر من أهل العلم من قال أنه يجوز، لكن الصواب أنه لا يجوز، وهذا قول أكثر العلماء. طبعا هذا في حال غير الضرورة، لكن في حال الضرورة هذا جائز، حال الضرورة جائز، كان تموت سواء كانت أجنبية أو محرم له، كانت تموت المرأة في وسط الرجال وليس أحد منهم محرم، كيف؟ هل يتركون التغسيل؟ لا، ما يتركون، وإنما تغسل، يغسلها رجل، ولكن الأظهر والله أعلم أن يغسلها من وراء الثياب كما فعل بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث في الدرس السابق أخذنا أنه لما اختلفوا هل يجردون أو كما يجردون سائر الموتى أو لا، فألقي عليهم النوم ثم كلمهم مكلم أن غسلوه من دون ثياب، يعني لا تجردوه. طيب، هل يجوز للمرأة أن تغسل الصبي أو الرجل يغسل الجارية الصغيرة؟ يجوز، هذا جائز، ولكن استثنى أهل العلم أن لا يكون هذا الصبي يشتهى ولا تكون هذه الجارية تشتهى، فإذا كان هذا الصبي يشتهى من قبل المرأة أو الجارية تشتهى من قبل الرجل فإن هذا لا يجوز. قد يقول بعض الناس الحال وين ومسألة، لا، الفقهاء لا يذكرون شيئا إلا وقد احتاجه الناس. اليوم ربما لو تذهب إلى من يغسل الأموات الآن في المقبرة، في مغسلة الموتى، يغسل وكأنه يغسل أي شيء، إحساسه تبلد من كثرة ما من يغسل. الآن نذهب واسأل الذين يغسلون الموتى وبكثرة، تجد ربما أنه غسل الميت وخرج وهو لم يتعب. كما أنك أنت الآن تحضر الجنازة وتنزل الميت في قبره ولا تتعب. فإذا لم يتعظ الإنسان ما الذي يحصل؟ يكون في حالته الطبيعية. حينئذ تطرأ مثل هذه المسائل، أنه تشتهى ولا تشتهى، تطرأ مثل هذه المسائل. طيب، نعم،
وعن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها وأدمنت. رواه مسلم.
هذا الحديث دليل على أنه يصلى على من أقيم عليه الحد، دليل على أنه يصلى على من أقيم عليه الحد. فإن هذه الغامدية رجمت ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. وفيه دليل أيضا على أن الإمام الأظهر والله أعلم أنه يصلي عليه أيضا، لأن بعض أهل العلم استثنى وقال أن أهل الفضل والإمام صاحب الشأن في قومه لا يصلي على من أقيم عليه الحد. لماذا؟ قالوا: ليتعظ الناس ويزجر الناس على أن لا يفعلوا كفعلته فيتجنب ذلك. أما في قضية من زنى فإن هذا لا دليل عليه، والصواب أن أهل الفضل يصلون عليه. ولم يرد دليل في ترك الإمام أن يصلي على من فعل شيئا يستوجب الحد أو فعل كبيرة من كبائر إلا على شخصين أو على فعلتين، ما هما؟ قاتل نفسه و الدين بأول الأمر كان صحيح، لكن بعد ذلك صار يصلي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتهاون في هذا. نعم، لا، تارك الصلاة مسألة أخرى، تارك الصلاة بالكلية هذه مسألة أخرى. يعني إذا حكمنا عليه مثلا بالكفر فإنه لا يصلى عليه، لكن هذه مسألة أخرى لا علاقة لها. نتكلم عن المسلم. أحسنت، الغال من الغنيمة. وإذا قال الإمام أحمد: ما نعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا الغال وقاتل نفسه، إلا الغال وقاتل نفسه. هنا أتكلم أنا عن ترك أهل الفضل والإمام الصلاة عليه، وإلا واجب على عموم المسلمين يصلوا عليه ما دام مسلما، فعل ما فعل، لأن هذا من فروض الكفاية، لا بد أن يقوم به من يسقط فرض الكفاية. لا، أنا أتكلم عن ترك الصلاة زجرا، أتكلم عن ترك الصلاة زجرا. نعم.
وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. رواه مسلم.
المشاقص جمع مشقص، وهي حديدة السهم إذا كانت طويلة. طيب، وهذا الحديث دل على أن الإمام وكذا أهل الفضل الأفضل أن لا يصلوا على قاتل نفسه، ليتعظ الناس وينزجروا عن مثل هذه الفعلة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، فقال فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ماتت. فقال: أبدا، كنتم آذنتموني. فكأنهم صغروا أمرها، فقال: دلوني على قبرها. فدلوه فصلى عليها. متفق عليه. وزاد مسلم ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها بصلاة عليهم.
نعم، هذا الحديث دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه، دليل على مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأل عن هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد، قال: أفلا كنتم آذنتمون؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقدها، فقالوا أنها ماتت، قال: أفلا كنتم آذنتمون؟ دلوني على قبرها. ثم لما ذهب به إلى قبرها صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على جواز الصلاة على الميت بعد دفنه، بعد دفنه، وهذا هو قول جمهور علماء. لا، هم صلوا عليها لكن لم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. سيأتي. طيب، إذن قول جمهور علماء على أنه ماذا؟ على أنه يجوز أن يصلى على الميت بعد دفنه. ها؟ في المقبرة كيف يجب صلاة بعد دفنه؟ إلا هناك خلاف. لما أقول قول جمهور علماء معناه ماذا؟ أن هناك فئة من العلماء منعوا ذلك. طيب، دائما إذا ذكرنا في مسائل قال جمهور العلماء معناه أن البعض خالف في هذا، وهناك من منع ولا حضر طبعا لهم من الدليل، ويشهد لمشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه حديث الباب، وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعدما دفن فكبر عليه أربعة، والحديث أيضا متفق عليه. وأيضا عند مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن. وهذه الأدلة تدل على جواز الصلاة على الميت بعدما يدفن. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن هذه المسألة قال: ومن يشك في الصلاة على القبر؟ ومن يشك في الصلاة على القبر؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فاتته الجنازة صلى على القبر من ستة أوجه كلها حسان، من ستة أوجه كلها حسان. لكن اختلفوا في المدة، يعني هل معنى هذا أنني أدخل المقبرة الآن وأمر على القبور وأصلي على هذا وهذا وهذا؟ اختلفوا متى يشرع أن أصلي على الميت. هل معنى هذا أنه فقط إذا كانت الجنازة قريبة أصلي عليها، لكن الجنازة مثلا فلنفترض أنك سمعت بميت قد مات في منطقة تبعد عنك 1000 كيلو، وأنت ما تستطيع أن تذهب، وبعد شهر زرت هذه المنطقة أو بعد سنة زرت هذه المنطقة، فتقول لهم: أين قبر هذا صاحبي الذي مات أو فلان الذي مات، أريد أن أصلي عليه؟ متى نقول للإنسان يشرع له أن يصلي على القبر بعدما دفن؟ هذا فيه خلاف. منهم من حده بشهر، فإذا زاد على شهر فإنك لا تصلي عليه، يعني إذا دفن في شهر فما دوم وأنت تصلي، أما بعد شهر فلا تصلي عليه. استدلوا بآثار لا دلالة فيها ولا تصح للاستدلال. ومنهم من قال مطلقا يجوز، مطلقا يجوز، سواء دفن قبل سنة، 20 سنة، 200 سنة، 1000 سنة، تصلي. وهؤلاء استدلوا بماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى شهداء أحد ودعا لهم. طيب، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أدركهم، لكن كان في البقيع من دفن قديما، وكذا فعل الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك. لكن هذا محمول على ماذا؟ محمول على الدعاء، أنه دعا لهم، أنه دعا لهم. ومنهم من قال أنه يصلى على القبر ما لم يبلى. طيب، كيف نعرف؟ قالوا هذا يقدر من مدة، يعني ينظر فيه ويسأل في أهل الخبرة عادة متى يبلى الجسد في العادة، فينظر في هذا. والقول الرابع قالوا أنه يصلى عليه إذا كان موت هذا الرجل في حال يميز معها، أو يكون هذا الذي يصلي عليه من أهل الصلاة. قالوا القول الرابع، أصحاب القول الرابع قالوا أنه يجوز كل من عقر الصلاة حين وفاة هذا الرجل أن يصلي عليه. مثلا أضرب لكم مثال، الشخص متى يعطل في الصلاة؟ في العادة لما يكون عمره 7 سنين 8 سنين يصلي صلاة. ولذا جاء جاء عن أحد الصحابة أنه كان يوم مقامه وهو ابن 76 سنة. فإذا مات الإنسان مثلا وعمرك مثلا 8 سنوات 9 سنوات 10 سنوات ثم أخبرت بعد ذلك فإنك يجوز أن تصلي عليه حتى وإن كان هذا بعد 10 سنوات بعد 20 سنة. فلنفترض أن شخص عمره 30 سنة، طيب، والميت مات قبل 28 سنة، يصلح على هذا القول؟ لا يصلح، لأنه حين مات كم كان عمره؟ 2 سنوات. طيب الميت مات قبل 20 سنة يصلح؟ يصلح، لأنه حين مات كان عمره كم؟ 10 سنوات، وهو من أهل الصلاة حينئذ، فحده بهذا الحد. طبعا ما لا يوجد دليل، ولكن قالوا أن هذا مكلف حينما أقيمت هذه الشعيرة على هذا الميت وهي صلاة الميت، كان هذا مو مكلف، أقول يعني تصح صلاته، تصح صلاته. فقالوا ما دام أنها تصح صلاته حينما مات فيجوز له أن يصلي عليه. وهذا القول اختاره شيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو قول وجيه، وهو قول وجيه، لأن العبادة لا تقوم من الشخص إلا إذا كان يعقلها، إذا كان يعقلها، وذلك من شروط العبادة ماذا؟ العقل، العقل. فما دام أنه حين مات هذا يعقل هذه الصلاة، يعقل هذه الصلاة، فيجوز أن يصلي عليه ولو بعد سنين، ولو بعد سنين. وهذا هو الراجح إن شاء الله. الحديث فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وتفقده لأصحابه ورفعه لمن كان وضيعا بين أعين الناس. فهذه المرأة التي كانت تقوم المسجد كانوا لا يبالون في أمرها، لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني، دلوني على قبرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع من شأنها، رفع من شأنها، لأنها هي يعني كثير من الناس اليوم لما يرى مثلا عامل النظافة ربما ينظر بنظرة دونية، وهذا خطأ كبير. قد يكون هذا دائما ذكر نفسك أنه ربما هذا يكون أفضل عند الله عز وجل منك. ولذا لما مر بالنبي صلى الله عليه وسلم برجل قال ما تقولون بهذا؟ قالوا هذا حري إن قال يسمع له، وإن خطب ينكح، يعني يعطى. فمر رجل آخر قال ما تقولون بهذا؟ قالوا حري إن قال لا يسمع له، وإن خطب لا يزوج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض من هذا، يعني الثاني خير من الأول. وإذا ينبغي الإنسان يتنبه لمثل هذا، ينبغي الإنسان يتنبه مثل هذا. نعم. قبل هذا أيضا حديث دليل على مشروعية تنظيف المساجد وإزالة القمامة عنها، وتقدم هذا في باب المساجد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وأيضا من فوائد الحديث دليل على جواز خدمة المرأة للمسجد، دليل على جواز خدمة المرأة للمسجد. وأيضا استدل بالحديث بعض العلماء على عدم إعادة الصلاة على الميت مرة أخرى لمن صلى عليه من قبل، لأنهم لما دلوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة لم يرد أنهم صلوا معه مرة أخرى، ولكن نقول هذا الدليل ليس بصريح، ربما أنهم صلوا لكنهم لم ينقل. وعدم النقل ليس معناه ليس نقلا للعدم، ليس نقلا للعدم. والصواب أنه إذا وجد سبب الصلاة فإنه يشرع أن يصلي على الجنازة لو مرة أخرى، لو مرة أخرى. كيف إذا وجد سببه؟ يعني أنه صلى في المسجد ولما ذهب إلى المقبرة وجدهم سيصلون عليه مرة أخرى، هذا وجد السبب ولم يوجد السبب، هنا يشرع له أن يصلي. ويدل عليه حديث ابن عباس أنهم صلوا على جنازة ثم بعد ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا معه، وصلوا معه. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، أنه إذا وجد سبب التكرار، تكرار الصلاة على الميت، فإنه لا بأس أن يصلي مرة أخرى. ومن فوائد الحديث حديث دليل على انتفاع الأموات بدعاء الأحياء، لقوله إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وفيه بيان ظلمة القبر، وأن المؤمن بحاجة إلى النور، المؤمن بحاجة إلى النور في القبر حتى وإن كان صالحا، حتى وإن كان صالحا. هذه المرأة ماذا كان من عملها؟ كان من ظاهر من عملها ما تخدم المسجد. مع ذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قبر المرأة لوحدها، وإنما قصد جميع القبور، قبور البقيع التي دفن فيها الصحابة. ومع ذلك قال ماذا؟ إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليه. فالمؤمن وإن كان صالحا قد يظلم عليه قبره ويحتاج إلى هذا النور. ويقول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله: القبور قد تكون مظلمة حتى بالنسبة لقوم صالحين، وذلك لأن أهل البقيع كلهم من الصحابة. وقال هذا النبي صلى الله عليه وسلم: هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة، فلا تغتر، يقول فلا تغتر بالعمل، فإن العمل ليس هو كل شيء. فهو قال هذا عن الصحابة رضي الله عنهم: وهم خير القرون، قد تكون قبورهم مملوءة ظلمة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه الترمذي وحسنه، رواه أحمد والترمذي وحسنه.
هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، فيه بلال بن يحيى لم يسمع من حذيفة، ذكر ذلك ابن معين، وقال ابن أبي حاتم: وجدته يقول بلغني عن حذيفة. وأيضا في علة أخرى، وهي حبيب ابن سليم العبسي، لم يوثقه إلا ابن حبان، لكن الحديث له شاهد من حديث ابن مسعود، أخرجه الترمذي مرفوعا وموقوفا، والمرجح في ذلك الموقوف. من فوائد الحديث، الحديث دليل على النهي عن النعي. النعي في اللغة المقصود به الإخبار، الإخبار بموت الميت. النعي في اللغة هو الإخبار بموت الميت فقط. فإن تعدى هذا الإخبار وصار فيه شيء من خلال الجاهلية كالنياحة وضرب الخدود وشق الجيوب والاعتراض ونحو ذلك، فهو النعي المنهي عنه، فهو النعي المنهي عنه. أما النعي، مجرد النعي ليس منهيا عنه، وسيأتي بإذن الله تعالى في الحديث القادم. فالنهي هنا يحمل على ماذا؟ على نعي الجاهلية الذين لا يكتفون فقط بالإخبار، وإنما أيضا يخلطون مع ذلك النياحة وذكر محاسن الميت ربما بطريقة توحي بالاعتراض على قضاء الله عز وجل وقدره، ويفعلون أفعال التي هي أفعال الجاهلية. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي باليوم الذي مات فيه، وخرج بهم من المصلى وصف بهم وكبر عليه أربعة، متفق عليه.
هذا الحديث دليل على جواز نعي الميت. هنا ماذا قال؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي. ما معنى نعى؟ أي أخبر بموته، لأن النجاشي كان في أرض الحبشة، ولفظة النجاشي إنما تطلق على ملك الحبشة أيا كان، هي لقب ليست اسم. واسم النجاشي الذي نعى النبي صلى الله عليه وسلم، نعى النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه أصحمة، كما جاء في حديث آخر. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بموته وصلى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى عليه، هذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه أخبر بأمر ربما لو نقل إليه الخبر في ذلك الزمان لاحتاج شهرا كاملا. فالمسافة بين أرض الحبشة وبين المدينة يحتاج معها البريد لو أرسل شهرا كاملا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نعاه في اليوم الذي مات فيه، حينه أوحي إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لأن النجاشي هو الذي آوى المهاجرين في أول الإسلام، هو الذي آواهم. طبعا سيأتي بإذن الله تعالى قضية الصلاة على الغائب ومتى تشرع، سيأتي بعد الخلاف في هذا. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أيضا نقول الحديث فيه مشروعية الصلاة على الغائب، مشروعية الصلاة على الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، والنجاشي في أرض الحبشة، صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. والصلاة على الغائب اختلف أهل العلم متى يصلى على الغائب. القول الأول قالوا أن صلاة على الغائب تشرع مطلقا، تشرع مطلقا على أي مسلم. أنت مات لك ميت في أرض أخرى، يشرع لك أن تصلي عليه وأنت في أرضك. هكذا قال أصحاب القول الأول، وهذا قول الشافعي وأحمد، هذا قول الشافعي وأحمد، واستدلوا بحديث الباب. ولكن هذا الاستدلال استدلالهم نوقش بما سيأتي بإذن الله تعالى، بأن النجاشي لم يصلى عليه، لم يصلى عليه، وحينئذ صلى عليه النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. أما أن نقول أنها تشرع صلاة الغائب مطلقا، وأنك إذا سمعت بأموات مثلا في ماتوا في الرياض على سبيل المثال وأنت في هذه المدينة تصلي عليهم، ما عليك إلا أن تقول كم مات ومن مات وتصلي عليهم وأنت في مكانك. لا، صلاة القول قالوا مطلقا، لكن هذا القول مرجوح، لأنه لم يكن لهم دليل إلا حديث الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأنه لم يصلى عليه في أرض قومه. القول الثاني قالوا أن الصلاة على الغائب غير مشروعة أبدا. طيب بماذا يردون على حديث الباب؟ أن هذا خاص، قرروا أن هذا خاص، وقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على كثير من الصحابة الذين ماتوا، لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. قالوا وأما الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي فهي خاصة به، وهذا قول أبي حنيفة وقول مالك ورواية عن أحمد. ولكن هذا الاستدلال نوقش بأن الخصوصية تحتاج إلى دليل، والأصل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم هو التأسي، ومن قال بالخصوصية لا بد لهم دليل، ولا دليل في الحديث على الخصوصية. قلنا لكم سابقا أن الخصوصية إما تثبت بالتصريح أو بالقرينة، إما أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصرح يقول وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، هذا تصريح، وأما أن يكون هناك قرينة كان يمر على قبرين ويقول أما إنهما يعذبان ثم يأتي بجريد ويغرس على كل واحد، هذا دلت عليه القرينة أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأحد أن يعلم أن هذا يعذب أو لا يعذب إلا بوحي، واضح؟ أما ما سوى ذلك إذا لم يكن هناك تصريح ولا قرينة فالأصل ماذا؟ بفعله صلى الله عليه وسلم التأسي. ولذا بعض أهل العلم أسرف في هذه العلة، وكل شيء ربما إذا عجز عن الجمع أو مثلا لم يظهر له الجمع قال خاص، وإذا فتح هذا الباب ربما ردت حديث كثير بداعي الخصوصية. ولذا لا يقال بالخصوصية إلا بتصريح أو قرينة، إلا بتصريح أو قرينة. وأن الأصل كما هو متقرر في الأصول في قواعد الأصول الفقهية أن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم التأسي. والقول الثالث قالوا ماذا؟ أنه يصلى على الغائب إذا كان ممن نفع المسلمين، كما كان من النجاشي حينما نفع المسلمين في أول أمر كانوا مستضعفين فهاجروا إليه وآواهم وحفظهم وحرسهم وأعطاهم وأطعمهم، قالوا هذا له يد على المسلمين. ومثله التاجر الذي ربما نفع الفقراء والمساكين وبذل ماله في سبيل الله وفي طرق الخير، أنه إذا مات يصلى عليه، حتى إذا صلى عليه في منطقته فإنه يصلى عليه صلاة الغائب. ومثله الملك والرئيس إذا كان له نفع للمسلمين، ومثله المجاهد في سبيل الله إذا كان من أبلى بلاء حسنا في معارك كثيرة ونفع المسلمين. قالوا كل من نفع المسلمين وله يد على المسلمين فإنه حينئذ يصلى عليه صلاة الغائب، سواء صلى عليه أو لم يصلى عليه. وهذا القول قال به ابن باز رحمه الله، وهو رأي اللجنة الدائمة. القول الرابع طبعا استدل بحديث النجاشي لأن له يد على المسلمين. نعم، كيف؟ لا، هذا القول قال به من المعاصرين، لأن القول الأئمة الأربعة تقدم في القولين السابقين. القول الرابع قالوا أن صلاة الغائب تشرع إذا لم يصلى عليه في بلده، إذا لم يصلى عليه في بلده. والنجاشي قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لأنه لم يصلى عليه في بلده، وهذا القول هو رواية في مذهب أحمد، رواية في مذهب أحمد، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله، أن صلاة الغائب إنما تشرع لمن لم يصلى عليه، الذي لم يقم به حق فرض الكفاية فإنه يصلى عليه. أما القول الثالث وإن كان وجيها، القول الثالث وإن كان وجيها، لكن يشكل عليه ماذا؟ أنه مات من الصحابة رضي الله عنهم من لهم سابقة في الإسلام، ومع ذلك لم يصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ولما مات أيضا الخلفاء الراشدون أيضا فإنه لم يصلى عليهم صلاة الغائب في الأمصار الأخرى. وأيضا لما مات القراء السبعون الذين حزن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا وكان لهم من المكان الشيء العظيم، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء خدموا المسلمين، كانوا يتفرقون في الأمصار ليعلموا القرآن، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بصلاة الغائب. فلما لم ينقل مع وجود من له سابقة للمسلمين ونفع المسلمين، دل على أن القول الرابع هو الأظهر والله أعلم، وإن كان القول الثالث وجيه، وإن كان القول الثالث وجيه، لكن يشكل عليه النماذج التي مرت، التي مرت في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أهل الأمصار أن يصلوا عليهم صلاة الغائب. طيب نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إمام من رجل مسلم يموت ويقوم على جنازته يرفعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله
فيه. هذا الحديث دليل على استحباب كثرة المصلين على الجنازة من المسلمين الموحدين لا يشركون بالله شيئا. اختلف أهل العلم هل يدخل في هذا الشرك الأصغر أيضا؟ بعض أهل العلم قال حتى الشرك الأصغر يدخل في هذا، وهذه عزيزة، هنا الرياء واختلال بعض الجوانب أو العبادات القلبية التي تؤثر على عقيدة المسلم وربما توقعه في الشرك الأصغر، هذه كثيرة، ولكن إن شاء الله أن المراد في ذلك الشرك الأكبر، وهذا هو الأظهر والله أعلم، على أن بعض أهل العلم قال حتى الشرك الأصغر. وهذا فيه دلالة، الحديث فيه دلالة على أن الله عز وجل يقبل شفاعتهم فيه، أي دعاءهم له بالمغفرة والتجاوز عن الذنوب. وفي الحديث قال أربعون رجلا، أربعون رجلا. وعند مسلم من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت صلى عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون إلا شفعوا فيه. إذن العدد في حديث عائشة كم؟ 100، وحديث الباب كم؟ 40. وجاء عند الترمذي وحسن من حديث مالك بن هبيرة رضي الله عنه أنه كان إذا صلى على جنازة فتقال الناس عليها، يعني صاروا قليلين الناس عليها، جزأهم ثلاثة أجزاء، جعلهم ثلاثة صفوف، وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. كان إذا حضر قليل، يعني مثلا حضر كل 10، جعلهم ثلاثة صفوف من أجل أن يقسموا على هذه الصفوف الثلاثة. لكن هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، ففيه ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، والأظهر والله أعلم ضعف الحديث، على أن بعض أهل العلم حسنه. طيب بقي عندنا رواية 40 ورواية 100، كيف الجمع بينهما؟ ها؟ هذا قول من أهل العلم من قال أنه النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالمئة أولا ثم أخبر بالأربعين، ومنهم من قال أن هذا اختلف باختلاف أحوال السائلين، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مئة ثم سئل عن أربعين، نعم.
وعن سمرة بن جندب رضي الله عنهما قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت من إناسها فقام وصلها. متفق عليه.
جاء وقت الأذان. طيب نقف ونكمل بعد الأذان. سأذنكم اليوم أن نكمل بعض الأحاديث بعد الأذان حتى يعني نتقدم قليلا. نعم بعد الأذان. هذا الحديث دليل على سنية وقوف الإمام وسط المرأة عند الصلاة عليها، وأما الرجل فإنه يقف ماذا؟ عند رأسه. وأما الرجل فإنه يقف عند رأسه، لحديث أنس رضي الله عنه أن أنس رضي الله عنه صلى على جنازة رجل فقام حيال رأسه، ثم جاء بجنازة امرأة من قريش فقالوا يا أبا جمرة صلي عليها، فقام حيال وسطها وسط السرير، فقال له العلاء بن زياد: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام على الجنازة مقامك منها ومن الرجل مقامك منه؟ قال: نعم. والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وهذا هو القول الأول، قالوا بالتفريق بين جنازة المرأة وجنازة الرجل، الرجل يوقف عند رأسه والمرأة يوقف وسطها. وهذا القول هو قول الشافعي وهو قول أحمد. طبعا لو لم يفرق بين هذا بين الرجل والمرأة لا حرج، يعني لو جاء المرأة واقفة عند رأسها أو جاء الرجل واقفة في وسطه لا حرج. نحن نتكلم هنا عن السنة، نتكلم عن السنة. القول الثاني قالوا ماذا؟ القول الثاني قالوا أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، وأن الإمام يقف وسط الميت مطلقا. استدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها، وكأنهم يشيرون إلى تضعيف حديث أنس الذي مر معنا قبل قليل. فقالوا ماذا؟ الرجل والمرأة يوقف وسطها مطلقا، وهذا هو قول مالك، هذا هو قول مالك. لكن حديث أنس الذي تقدم معنا صحيح، صححه الألباني وصححه الشيخ ابن باز أيضا رحمة الله تعالى عليهما، وقال ابن باز في تعليق على فتح الباري: إسناده جيد وهو حجة قائمة على التفرقة. القول الثالث قالوا ماذا؟ قالوا إن الإمام يقف عند صدر الرجل والمرأة، عند صدر الرجل والمرأة، وهذا قول أبي حنيفة، ولا دليل صحيح على هذا ولا دليل صحيح على هذا. ولا ضرب الله أعلم هو القول الأول وهو التفريق بين الرجل والمرأة وأن المرأة يوقف وسطها والرجل عند رأسه. وجمهور أهل العلم على أنه لو صلى على جماعة رجال ونساء أنه يصلي عليهم جميعا صلاة واحدة كما هو كما يفعل اليوم. وكيف يكون الترتيب؟ يكون المرأة مؤخرة بينه وبين إلى جهة القبلة والرجل مقدم إلى جهة الإمام، فيوضع الرجال أولا ومثلهم الصبيان الذكور. طيب، ويكون موضعهم عند يقف الإمام عند رؤوسه، وأما المرأة توضع بعد ذلك كذا الجارية صغيرة، ويقدم النعش قليلا حتى يكون يوازي الوسط بهذه الصورة. وهذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه صلى على جمع 9 جنائز رجال ونساء وفعل هذا، وثبت عن غيرها أيضا. الحديث دليل على الصلاة على النفساء ومثلها الحائض، والحديث دليل على أن غير شهيد المعركة يصلى عليه. من أين نأخذ هذا؟ أحسنت، المرأة تموت في نفاسها هي من الشهداء، وما ذلك صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الذي لا يصلى عليه هو شهيد المعركة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء في مسجد، رواه مسلم.
هذا الحديث دليل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد. قد تستغربون هذا، والأفضل أن يصلى على الجنازة ليس في المسجد وإنما في المصلى. والأفضل استحب بعض أهل العلم ومنهم شيخنا ابن عثيمين أنه من السنة أن يجعل مصلى خاص بالجنائز، وأن الأفضل أن يجعل عند المقبرة، لأنه إذا جعل عند المقبرة صار أيسر للناس. ولذا بعض المسائل العلمية الآن أنت ربما تستغرب هذه فائدة، ربما تقول أنت هذه فائدة أنه الحديث يدل على جواز الصلاة في المسجد، لأنك أنت اعتدت أن تصلي على جنازة في المسجد، لكن هذا ليس معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لاحظ أن لو هذه الفائدة قيلت في مجتمع يصلون على الجنائز في مصلى لأصبحت هذه الفائدة إضافة لهم أو ليست بإضافة. أعلمت كيف أن المجتمع أحيانا وما اعتاده الناس أحيانا قد يؤثر على بعض فهم المسائل الفقهية؟ ولذا بعض المسائل وبعض الفوائد التي ربما تسمعها في أي درس كان ربما أن تقول لا أحتاجها، ربما لو سمعوا هذه الفائدة من كانوا يصلون على الجنائز في مصلياتهم قالوا هذه ربما لا نحتاجها، عندنا مصليات والناس كلها تصلي في مصليات خاصة بالجنائز. ولذا من فقه الفقهاء رحمه الله سابقا أنهم كانوا يريدون المسائل ويفرعون عليها كثيرا، ومسائل فرعية دقيقة قد تظن أنه لا يحتاج إليها، لكن مع المسائل المعاصرة والمتجددة تعرف قيمة فقههم، وأنهم يفرعون المسائل التي ربما قد يقيس عليها أصحاب الزمان فيما بعد من العصور المتقدمة. فهذا الحديث دليل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابني بيضاء سهل وسهيل، وبيضاء اسم لأمهم واسمها دعد، والبياض هنا وصف لها، البياض هنا وصف لها. وهذا الحديث له مناسبة، فإن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. لما مات سعد بن أبي وقاص قالت: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه، فأنكر ذلك عليها، أنكر على عائشة رضي الله عنها، فقالت: والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه. لاحظ عائشة رضي الله عنها فقيها، أنكر عليها من قبل الصحابة رضي الله عنه، ومع ذلك ردت عليهم بما علمت من فقهها رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة رضي الله عنه كانوا يرجعون إليها في بعض المسائل، وهي من فقهاء الصحابة لا شك في ذلك. إذن هذا هو القول الأول، أنه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد. القول الثاني قالوا، طبعا هذا القول هو قول الشافعي وأيضا قول أحمد، القول الثاني قالوا لأن الصلاة في المسجد لا تجوز، أن الصلاة على الجنازة في المسجد لا تجوز، وهو قول أبي حنيفة ومالك. ونوقش طبعا استدلهم بحديث حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فلا شيء له. ونوقش هذا الاستدلال بين الحديث ضعيف. قال الإمام أحمد هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة وهو ضعيف. وأيضا زيادة على ذلك أن هذا الحديث في النسخ المحققة المشهورة لسنن أبي داود جاء بلفظ آخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة في المسجد، قال نعم، قال من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه، فلا شيء عليه. العكس، فالصواب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد، وهو القول الأول، إلا أن الأفضل أن تكون في مصلى خاص كما تقدم. ومن فوائد الحديث حديث دليل على جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد أمر ما، كما حلفت عائشة رضي الله عنها وقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. ومن فوائد الحديث الحديث فيه دلالة على جواز نسبة الشخص لأمه، لأنه ماذا قال؟ قالت على ابني بيضاء، فإذا نودي شخص باسم أمه فإن هذا جائز ما لم يكن هناك مفسدة، ومن المفاسدة أن يغضب عليك أو ينسى نسبه، فهذا لا يجوز أيضا، لأن الله عز وجل قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. لكن إذا انتفت المفسدة فإنه يجوز حينئذ. نعم.
وعن
الرحمن
بن أبي ليلى رضي الله عنه قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه كان زيد بن أرقم يكبر على جنازة أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسا، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها، رواه مسلم والأربعة. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف ستا وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله بالبخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائز أربع مقرة ويقرأ بفاتحة الكتاب من تكبيرة الأولى، رواه شافعي بإسناد ضعيف. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة بقرأ فاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة، رواه البخاري.
نعم، هذه الحديث الأربع سنتكلم عن أسانيدها أولا. الحديث الأول حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه مسلم فهو صحيح. الحديث الثاني هو حديث علي رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن عبد الله بن معقل عن علي به ورجاله رجال الشيخين. وهذا الحديث أيضا أخرجه الطحاوي والدارقطني أيضا من طريق آخر وهو صحيح أيضا. الحديث الذي يليه هو حديث جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، قال رواه الشافعي بإسناد ضعيف. الحديث ضعيف وليس فقط ضعيف، ضعيف جدا، حتى أن بعض الشراح أخذوا على ابن حجر أن يقول ضعيف فقط، أن هذا ضعيف جدا، أن هذا ضعيف جدا. ففي سنده شيخ الشافعي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو كذاب متروك، وأيضا فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ضعفه الإمام أحمد بن معين والنسائي، فالحديث ضعيف جدا. الحديث الذي يليه حديث رواه البخاري. نأتي إلى فوائد هذه الأحاديث الأربعة. هذه الأحاديث ذكرت فقهها جميعا لأنها فيها شيء من صفة صلاة الجنائز، فيها شيء من صفة صلاة الجنائز. دلت هذه الحديث على جواز الزيادة في التكبير على الميت على أربع تكبيرات، جواز الزيادة في التكبيرات تكبيرات الجنائز على أربع تكبيرات. وأكثر أهل العلم على أنه لا يزاد على أربع، أكثر أهل العلم على أنه لا يزاد على أربع، لكن الزيادة على أربع ثابتة في صحيح مسلم هنا أنه كبر على جنازة خمسا خمسا. وأيضا في حديث الآخر حديث علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل ابن حنيف ستا. فالزيادة ثابتة، الزيادة ثابتة، وأكثر أهل العلم على أنه لا يزاد. والصواب والله أعلم أن التكبيرات في الجنائز جاءت على وجوه متنوعة، جاءت بأربع تكبيرات كما مر معنا في حديث أن حديث أبي هريرة حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي وخرج بهم إلى المصلى وكبر عليه أربعا، وورد خمس تكبيرات كما في حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عند مسلم في حديث الباب، وورد ست تكبيرات أيضا، ورد ست تكبيرات أيضا على الجنازة كما جاء في حديث الشعبي عن عبد الله بن معقل أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستة كما في حديث الباب أيضا، وورد أيضا سبع تكبيرات في صلاة الجنازة كما في حديث موسى بن عبد الله بن زيد أن عليا صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبعا وكان بدريا، والحديث أخرجه الطحاوي والبيهقي وصححه الألباني، وورد أيضا تسع تكبيرات، تسع تكبيرات، وهذا جاء في حديث عبد الله ابن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجي ببردة ثم صلى عليه فكبر تسعا، وهذا أخرجه الطحاوي وحسنه الألبان. إذن ورد أربع، ورد خمس، ورد ست، ورد سبع، ورد تسع. وابن القيم رحمه الله يقول وهذه آثار صحيحة فلا موجب للمنع منها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع ما زاد على الأربع بل فعله هو وأصحابه من بعده. وهذا هو الأظهر والله أعلم، وهذا هو الأظهر والله أعلم، لا سيما أن الخمس جاءت في صحيح مسلم، والأفضل أن لا تفعل الزيادة على أربع إلا لأهل الفضل، لأنه علل بأنه ماذا؟ بدري، وأهل بدر لهم فضل. ولم يرد ما يقوله المصلي بعد التكبيرة الرابعة والخامسة والسادسة إلى التاسعة، لم يرد شيء، ولا أظهر الله أعلم أنه يدعو، أنه يجعلها دعاء، وهو اختيار شيخنا العثيمين رحمه الله. ومن فوائد هذه الحديث أن نقول حديث جابر وطلحة يدلان على وجوب قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، قراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة، لفعل ابن عباس فإنه جهر بها وقال لتعلموا أنها سنة، أي لتعلموا أنها شريعة وطريقة ثابتة، ليس معناها سنة أي المستحبة لا، وأنا المقصود بها الطريقة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، أي عليكم بطريقتي وطريقة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالسنة يراد بها، السنة يراد بها المستحب، والسنة يراد بها الطريقة، والسنة يراد بها ما يقابل البدعة. فقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى هذه ثابتة كما في حديث الباب، وقال الترمذي والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، لأن بعض أهل العلم قالوا لا قراءتها قرآن في صلاة الجنازة، وإنما كلها دعاء وصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا قول مرجوح، والصواب أنها تقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن ابن عباس أنه صلى على جنازة بمكة فكبر على تكبيرة الإحرام ثم قرأ وجهر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا لصاحبها فأحسن ثم انصرف وقال هكذا ينبغي أن تكون الصلاة على الجنازة. ونقل ابن هبيرة الإجماع على أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، وهذا بالإجماع، لكن الجهر بالفاتحة كما فعل ابن عباس ليس من السنة، وإنما فعل ذلك ليتعلم من وراءه، وإلا الأصل والسنة أن يخفت الإنسان بها ثم يكبر الثالث ويدعو للميت كما دل عليه أثر ابن عباس قبل قليل، وأيضا الإجماع الذي نقله ابن هبيرة في الإفصاح، ثم يكبر للرابعة وبعد التكبير الرابعة يسلم. و نقل ابن هبيرة الإجماع على التكبير الرابع والسلام بعدها واحدة على اليمين. يأتي سؤال مهم وكثير، نعم. يقول السائل هنا يقول أنه الشهيد لا يصلى عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم كبر على حمزة. طبعا مسألة الصلاة على الشهيد هذا فيها خلاف من أهل العلم، من استدل بهذا الحديث واستدل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى بقيع على شهداء أحد بأنه يصلى على الشهيد، وهذا اختاره بعض أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا يصلى، ولو صلي عليه فلا حرج. وحملوا الصلاة على حمزة وكذا على أهل البقيع أنها دعاء منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. هل صحيح هو يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر تسعا هذه صلاة جنازة، ولذلك هو الذي استدل بها أهل العلم، لكن هذا الحديث مختلف فيه طبعا. هذا الآن هم استدلوا بحديثين في أهل البقيع هذا من جهة، وهذا الحديث من جهة أخرى. هذا الحديث حسنه الألباني ومختلف في صحته، جيد. هذا وابن تيمية صحيح طبعا، والذين يصححونه قالوا لا بأس من الصلاة على الشهيد. الذين يضعفون ماذا يقولون؟ يقول لا يصلى على الشهيد، ويحملون على دعاء على فعله مع أهل البقيع أنه دعاء فقط، واضح؟ ويضعفون هذا الحديث الذي ذكرت. تأتي مسألة مهمة، أن بعض الناس ربما يأتي للإمام وهو يكبر التكبيرة الثانية والثالثة يقول ماذا أفعل، وهذه مسألة مهمة. أولا قبل أن نذكر هذه المسألة، لا دليل خاص على قضاء التكبيرات في صلاة الجنازة، واضح؟ والعمدة في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وهذا في الصلاة الفريضة، وقالوا أيضا مثلها صلاة الجنازة. فالإنسان إذا دخل مع الإمام فإنه يكبر ويبدأ. واختلفوا هنا، هل ما يكبره هنا هو آخر صلاته أو أول صلاته؟ مثال: جاء للإمام ويصلي على الجنازة وقد كبر التكبيرة الثالثة، بعد التكبيرة الثالثة ماذا يفعل الإمام؟ يدعو. هل معنى هذا أنه يدخل معه ويكبر ويدعو مباشرة ثم يأتي بعد ذلك بالفاتحة بعد التكبيرة تكبيرته الرابعة، أو أنه يدعو؟ هذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من قال أنه يدعو ولا يقضي التكبيرات، ومنهم من قال لا، أنه يدعو ويقضيها. وهذا مبني على الخلاف السابق الذي مر معنا، هل ما يدركه المصلي هو أول صلاته أو آخر صلاته؟ ورجحنا سابقا أن ما يدركه هو أول صلاته، ولذلك الإنسان إذا دخل مع الإمام في الركعة الثالثة مثلا في صلاة العشاء فإنه يقرأ الفاتحة، فإذا انتهى من قراءة الفاتحة جاز له أن يقرأ سورة بعدها، لأنه بالنسبة له تعتبر ماذا؟ تعتبر الأولى. وهل يقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا يقرأ دعاء الاستفتاح، هذه مسألة مهمة. كثير من الناس يدخل مع الإمام في الركعة الثانية والثالثة والرابعة وهو ما يبدأ دعاء الاستفتاح، هذا خطأ، هذا خطأ. أولا في دخولك في الركعة الثانية لا سيما في الصلاة الجهرية أنت مطالب بأن تسمع الإمام ولا تقرأ إلا الفاتحة، أما في دخولك في الثالثة والرابعة فأن الوقت الذي معك قصير لا يكفي إلا لقراءة الفاتحة، فأنت لا تشرع بدعاء الاستفتاح، اشرع بالفاتحة مباشرة، لأن الفاتحة أولى من دعاء الاستفتاح. وإذا بعض الناس يدخل بالركعة الثالثة ماذا يقول؟ يبدأ يكبر ثم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة، فإذا انتصف الفاتحة ركع الإمام، لأنه هو الإمام لا يقرأ إلا الفاتحة لأنه بالركعة الثالثة، ويقول أنا ما كفى الوقت معي. يقول هذا من قلة الفقه أن تقرأ دعاء الاستفتاح، أنت تقرأ الفاتحة هنا، لأن الفاتحة هي الركن وتبدأ بها، أما دعاء الاستفتاح فلا تقرأه. من دخل مع الإمام في الجنازة الصواب أنه يقرأ الفاتحة ويعتبر التكبيرة هذه الأولى بالنسبة له أولى، والإمام هي تكبيرة ثالثة. الإمام بعد التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة ماذا يفعل؟ سيدعو. أنت ماذا تفعل؟ تقرأ الفاتحة، ثم الإمام سيكبر للرابعة، أنت بالنسبة لك التكبيرة ماذا؟ الثانية. بالنسبة لك ماذا يشرع لك هنا؟ تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي أن تقول اللهم صل على محمد. الإمام ماذا سيفعل؟ سيسلم، أنت تقول الله أكبر، اللهم اغفر له، الله أكبر، السلام عليكم. هل يأخذ هذا وقت طويل؟ لم ترفع الجنازة، أنت تفعل هذا والجنازة ما رفعت حتى الآن. واضح؟ واضح؟ إذن إذا دخل معه يبدأ بالفاتحة، لأن استدراك ما بعد الفاتحة يسير، بإمكانه يقرأ يأتي بأقل الأمر في ذلك. أقرأ الله أكبر اللهم صل على محمد، فإذا سلم الإمام قال الله أكبر اللهم اغفر له، الله أكبر ثم يسلم. خلاص يقول هو سؤال وجيه هنا، يقول الإمام سيدعو طويلا وأنا سأقرأ الفاتحة وبعدها ماذا أقول؟ نقول تسكت، لأنه لا يشرع لك شيء الآن، أنت الآن إذا اعتبرتها فاتحة لا تستطيع أن تدخل معها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تقرأ صورة أخرى ليس مشروعا، لا يوجد دليل على ذلك. طيب، فتنتظر حتى يكبر ثم تصلي على النبي ثم تكبر ثم. وبعض أهل العلم ماذا قال؟ قال إذا سلم الإمام تسلم معه ولا يلزم أن تقضي التكبيرات الأخرى، وهذا القول له وجه لأنه لا يوجد دليل في قضاء التكبيرات، لكن إن فعل الذي قبل قليل فهو أفضل لأنه يدخل في عموم فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. لا، العيد تكبيرات العيد سنة، تكبيرات العيد سنة، وترك الإنسان لا حرج، لأنه إذا ترك تكبيرات العيد فإنه حتما لا بد أن يسمع لقراءة الإمام، لا ينشغل بالتكبيرات، هذا خطأ. أن ينشغل بالسنة ويترك الواجب هذا خطأ، لا بد له أن يسمع قراءة الإمام. إذا جاء الركعة الثانية دخل في نصف التكبيرات يشرع معه بالتكبيرات فقط ولا يقضي ما مضى. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.